والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثانية للفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. في هذه المرحلة الثانية نريد أن نستنتج أن المعنى الحرفي لا يشتمل على جامع ذاتي بين أفراده، بمعنى أنه إذا لاحظنا أفراد نوع واحد من المعنى الحرفي، يعني أفراد النسبة الذاتية مثلا، إن كانت هناك كلها يصبح استعمال حرفي للدلالة عليها. نريد أن نستنتج في هذه المرحلة الثانية أن هذه النسب الظرفية المتعددة لا يوجد جامع ذاتي فيما بينها. كيف نسب ذلك؟ بخلاف المعنى الاسمي طبعا، بخلاف المعنى الاسمي، مثلا المعنى الاسمي بالنسبة إلى المعاني الإثنية الكلية، معنى رجل، معنى الإنسان، معنى الإنسان معنى كل جامع ذاتي بين ذي العام، هذا ممكن أن يكون المعنى الإثني جامعا ذاتيا بين أفراده، بينما في المعنى الحرفي لا يمكن ذلك. ما الدليل على ذلك؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه في المعنى الحرفي بما هو نسبة طرف بين طرفين لا يعقل التكثر والتعدد في أفراد نوع واحد من المعنى الحرفي إلا بأن يتغير أطراف تلك النسبة إما ذاتا أو موطنا. أساسا كيف تتعدد النسبة الظرفية؟ يعني هذا كمقدمة للاستدلال على أنه لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد النسبة الظرفية مثلا. أساسا النسبة الظرفية مثلا كيف تتعدد؟ حتى نبحث على ذلك أنه هل يوجد جامع ذاتي بينها أو لا يوجد؟ كيف تتعدد؟ أقول النسبة الظرفية هل يمكن أن تتعدد؟ هل يمكن أن توجد لدينا عدة نسب ظرفية؟ يقول نعم، يمكن أن تتعدد النسبة الظرفية بأحد بإحدى صورتين، إما تتعدد النسبة الظرفية بتغاير طرفيها ذاتا أو بتغاير طرفيها موطنا. المقصود بتغاير طرفيها ذاتا بأن نبدل مثلا النار والموقد، نبدلهما بشيئين آخرين يختلفان عنهما ذاتا، من قبيل أن نبدل النار والموقد إلى الكتاب والرق، فنقول تارة النار في الموقد وتارة نقول الكتاب في الرق، تارة أخرى نبدل نقول القصور في القفص. كلما بدلنا طرفين تتكون نسبة ظرفية أخرى، لأن النسبة الظرفية بين الكتاب والرف غير النسبة الظرفية بين النار والموقد، وغير النسبة الظرفية بين العصفور والقفص. كلما بدلنا الطرفين النسبة تتبدل، يعني مفردة أخرى مصداقا آخر من مصادر النسبة الظرفية. هناك مصداق للنسبة الظرفية بين النار والموقد، وهناك مصداق آخر للنسبة الظرفية بين الكتاب والرأس، وهناك مصداق آخر للنسبة الظرفية بين الحصول والقطار، وهكذا. فكلما غيرنا الطرفين تغيرت النسبة، يعني تغير مصداق النسبة، يعني تشكل مصداق آخر من النسبة الظرفية. هذا تعدد النسب الظرفية بتغاير الطرفين ذاتا. والمقصود بتعدد النسب الظرفية بتغاير الطرفين موطنان، المقصود بذلك أن نلاحظ النسبة الظرفية بين شيئين ولا نغيرهما هذين الشيئين، لكن نغير موطنهما، يعني نلحظ النار والقفر، عفوا النار والموقد، النار والقفر، النار والموقد، نلحظ النار والموقد هما لا نغيرهما، النار والموقد، لكن تارة نلحظ النسبة بين النار والموقد الخارجيين، موقدهما نفترض أن موقدهما في الخارج، وتارة نلحظ النسبة بين النار والموقد في ذهني أنا، نفترض أن ظرفهما هو ذهني أنا، وتارة نلحظهما في ذهنك أنت، وتارة نلحظهما في ذهن شخص ثالث، وهكذا في ذهن المتكلم، في ذهن الصانع. فنغير موطن الطرفين، لا ذات الطرفين، ذات الطرفين لا نغيرهما، الطرفان هما النار والموقد. غير صار نفترض أن موطنهما الخارج، صار نفترض أن موطنهما وذهن هذا الشخص، صار نفترض أن موطنهما وذهن شخص آخر، وهكذا. فالنسبة الظرفية في ذهني غير النسبة الظرفية في ذهنك، وهي غير النسبة الظرفية في الخارج، وهكذا. كلما تغير الموطن تشكل مصداق جديد للنسبة الظرفية. هذا المصداق غير ذاك المصداق، غير ذاك المصداق. عندئذ بعد أن عرفنا كيفية حصول التعدد في نوع واحد من المعاني الحرفية، طريقة التعدد إما بتغاير الطرفين ذاتا أو نتغادر الطرفين موطنا، بعد هذا نأتي ونستدل على أن النسب الظرفية المتعددة سواء كانت تعدد بتغادر الطرفين ذاتا أو بتغادر الطرفين موطنا، متى ما تعددت النسبة الظرفية أو أي نسبة من النسب، متى ما تعددت يستحيل انتزاع الجامع الذاتي فيما بينها، يستحيل انتزاع الجامع الذاتي فيما بينها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يتكون من مجموع مقدمات ثلاث، بمجموعة بضم هذه المقدمات الثلاث بعضها إلى بعض نستنتج هذه النتيجة، نستنتج أنه يستحيل انتزاع جامع ذاتي فيما بينه. المقدمة الأولى هي أن الجامع الذاتي لا بد فيه من أن يشتمل على جامع مشترك ذاتي، المقومات الذاتية لا بد أن يحتفظ بالمقومات الذاتية لتلك الأفراد. في الحقيقة خل أسهل القضية، أليس الجامع اقتناص الجامع يحتاج إلى تجريد وإلى الاحتفاظ، تجريد وهذه الامتياز والاحتفاظ بالمشتركة. المقدمة الأولى تشير إلى ما يحتفظ من المشتركات، والمقدمة الثانية تشير إلى ما يجرد. هذا الفرق بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. المقدمة الأولى تؤكد على أن الجامع الذاتي لا بد وأن يحتفظ بالمقومات الذاتية المشتركة بين تلك الأفراد، المقومات الذاتية المشتركة. مثلا الإنسان جامع ذاتي بين زيد وعامر، وهو يشتمل على المقومات الذاتية المشتركة بين زيد وعامر. كل جامع ذاتي بين فردين لا بد وأن يكون محتضرا وشاملا على مشتملا على المقومات الذاتية المشتركة بينهما. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الجامع سواء كان، هذه المقدمة الثانية لا تختص بالذاتي، سواء كان ذاتيا أو عربيا، كل جامع لا بد وأن يجرب يتجرد في الامتيازات، امتيازات هذا الفرد لجاردها وامتيازات ذات الفرد أيضا لجاردها حتى يدخل جامع. إذن بمجموع هاتين المقدمتين نستنتج أن الجامع الذاتي لا بد وأن يحتفظ بالمقومات الذاتية المشتركة، وهو يكون مجردا عن الامتيازات الفردية، عن المميزات الفردية. في المقدمة الثالثة ماذا نقول؟ في المقدمة الثالثة نقول بأن المقومات الذاتية في النسب الظرفية هي المميزات، يعني أن ما يتقوم به كل نسبة ظرفية ذاتا هو عين ما يميزه عن النسبة الظرفية الأخرى، يعني أنه عندما نلحظ النسبة الظرفية المتعددة، نلحظ أن سواء كان التعدد بسبب التغير موطنا أو بسبب التغير ذاتا تغير طرفا، عندما نلحظ مثلا نلحظ النسبة الظرفية بين النار والموقد والنسبة الظرفية بين العصفور والقطر، بما أننا فرغنا في المرحلة الأولى التي درسناها الآن، فرغنا في المرحلة الأولى من أن المعنى الحرفي متقوم بقارتين، متقوم ذاتا بقارتين، فرغنا من هذا المعنى في المرحلة الأولى، قلنا بأن المعنى الحرفي متقوم بطرفين، متقوم ذاتا بطرفين، يعني إذن أن النسبة الظرفية بين النار والموقد متقوم ذاتا بالنار والموقد، متقوم بطرفيها، هذه النسبة متقومة بطرفيها، كما أن النسبة بين العصفور والقفص متقومة بالعصفور والقفص، متقومة ذاتا بالعصفور والقفص، كما أن النسبة الظرفية بين الكتاب والرف متقومة ذاتا بين الكتاب والرف. إذن كما تتقوم به هذه النسبة الظرفية كل فرد من أفراد النسبة الظرفية، ما يتقوم به ذاتا كل فرد من أفراد النسبة الظرفية هو الذي يمتاز به عن غيره، لأن ما يمتاز به هذا الفرد من النسبة الظرفية عند الفرد هو الذي عرفه لما قلنا من أنه إنما يتعدد بتغاير طرفيه، إنما يتعدد بتغاير طرفيه، يعني أن ما به الامتياز بين هذا الفرد وذاك الفرد هما طرفان، الطرفان هما ما به الامتياز، هما اللذان يميزان هذا الفرد من النسبة الظرفية عن ذاك الفرد من النسبة الظرفية. وكل فرد من أفراد النسلوطات متقوم ذاتا بطرفين. وهذا يعني أن ما يتقوم به ذاتا هو عين ما يميزه عن الآخر. إذن فلاقتناص الجامع ماذا نصنع؟ إذا أردنا أن نقتنص الجامع الجامع الذاتي من ناحية على أساس المقدمة الأولى لا بد أن نحتفظ بالمقومات الذاتية، وعلى أساس المقدمة الثانية لا بد أن نجرب مظهر الامتياز. وهنا المقومات الذاتية هي مظهر الامتياز، فعلى أساس المقدمة الأولى لا بد أن نحتفظ بها، وعلى أساس المقدمة الثانية لا بد أن نجربها. من المستحيل أن نحتفظ بها ونجربها في نفس الوقت، لأنه على أساس المقدمة الأولى لا بد أن نحتفظ بها، لأن الجامعة الذاتية لا بد أن نحتفظ بالمقومات الذاتية، وعلى أساس المقدمة الثانية لا بد أن نجربها، لأنها هي ما هي الامتياز، لا بد أن نجربها. وبهذا نستنتج أنه إذن اقتناص الجامعة الذاتية مستحيل. تتوصل إلى الاستقاط، لأنه إذا أردنا أن نرتجع ونقتنص الجامعة ذاتيا بين النسب الظرفية كان علينا أن نحتفظ بالأطراف من ناحية ونجردها من ناحية أخرى، وهذا مستحيل. أن نحتفظ بها ونجردها في نفس الوقت هذا مستحيل. وإذا كان مستحيلا إلى أن فمن المستحيل انتزاع جامع ذاتي بين فردين من النسبة الظرفية. وهذا البرهان ينطبق على كل معنى من المعاني هذه. النسبة الابتدائية أيضا هكذا، النسبة الابتدائية أيضا إذا أردنا أن ننتزع جامعا ذاتيا بين نسب ابتدائية متعددة، فصرت من البقرة أو مثلا قرأت من أول الكتاب، النسبة الابتدائية بين السير والبقرة فرد من أفراد النسبة الابتدائية، وفرد آخر من أفراد النسبة الابتدائية هي النسبة بين القراءة وأول الكتاب، هذه النسبة الابتدائية وتلك النسبة الابتدائية مصداقان مفردا فردان من أفراد النسبة الابتدائية. كل أيضا نفس البرهان يجري يقول بأنه إذا أردنا أن ننتزع جامعا ذاتيا بين هاتين النسبتين الابتدائيتين كان علينا من ناحية أن نحتفظ بطرفيها، لأن الطرفان هما المقومات الذاتية، ومن ناحية أخرى لا بد أن نجرد الطرفين لأن الطرفين هما ما به الامتياز. وهذا مستحيل، من المستحيل أن نحتفظ بالطرفين ونجرد الطرفين في نفس الوقت. إذا كان البرهان يجري في كل معنى من المعاني الحرفية، في كل معنى من المعاني الحرفية نقول بأنه يستحيل أن ننتزع جامعا ذاتيا بين أفراده. هذا هو الفرق الثاني، أو قل المرحلة الثانية من الفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. في هذه المرحلة استنتجنا أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يشتمل على جامع ذاتي بين أفراده. لاحظوا العبارة، المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة. لاحظوا هذه مقدمة لما يريد أن يستنتج الجميع. هو أصل البحث في المرحلة الثانية هو أنه يستعمل انتزاع الجامع الذاتي بين أفراد معنى نوع واحد من المعاني الحرفية. هذا البحث الأول. مقدمة أولا يبحث أنه أساسا كيف يتعدد المعنى الحرفي الواحد، يعني نوع واحد من المعنى الحرفي كيف يتعدد حتى يوضح ما به الامتياز. ما به الامتياز هو الطرفان، هذه كمقدمة. لاحظوا يقول أنه أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل التكثر، يعني لا يعقل التعدد إلا مع فرض تغاير الطرفين، إما ذاتا كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرب، فغيرنا الطرفين ذاتا، النار بدلنا إلى الكتاب والموقد بدلنا إلى الرب. أو موقنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن الصانع، هذه مواطن متعددة. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين، سواء بتغاير الطرفين ذاتا أو بتغاير الطرفين موطنا، كلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتظار جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك إذا عرفنا ما يلي، يعني هذه المقدمات الثلاث الآتية. الأول، أولا المقدمة الأولى أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العربي الذي لا يستقبل تلك المقومات. الجامع العربي لا يعتمد على مقومات ذاتية، مثلا الأبيات جامع بين زيد وعام، الإنسان أيضا جامع بين زيد وعام، لكن الإنسان جامع ذاتي والأبيات جامع عربية. الإنسان يشتمل على مقومات ذاتية لزيد وعام، لكن الأبيات لا يشتمل على المقومات الذاتية لزيد وعام. الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العربي الذي لا يستقبل تلك المقومات. ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما. ثانيا المقدمة الثانية أن انتزاع الجامع سواء كان جامعا عربيا أو جامعا بلي ذاتيا يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز، لا بد من إلغاء ما به الامتياز. لا بد من إلغاء ما به الامتياز لتلك الأفراد. هذه هي المقدمة الثانية. ثالثا المقدمة الثالثة، خلاصة المقدمة الثالثة أن فيما نحن فيه أصبح المقومات الذاتية هي ما به الامتياز، فنتحلى في كيفية انتزاع الجامع الذاتي، لأنه يعني إذا أردنا أن نحتفظ بالمقومات الذاتية لا بد أن نحتفظ بالطرفين، وعندما نريد أن نجرد ما به الامتياز لا بد أن نبعد عن الطرفين، فيستحيل اجتماع الذاتي الجامع الذاتي. ثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تحصلها بصورة مستقلة عن طرفيها، كما أثبتنا في المرحلة الأولى من أن المعنى الحرفي متقوم ذاتا بطرفيه، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تحصلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، يعني إنما هي نسبة وربط في مرتبة ذاتها متقوما بطرفيها، وإلا لو لم يتقوم بالطرفين لما كانت نسبة ذاتية، لما كانت نسبة حقيقية. يصير مجرد تصور عن النسبة، ما راح يصير نسبة. هذا شرحنا من المرحلة الأولى، قلنا بأنواع المعنى الحادي لابد أن يكون مصداقا حقيقيا للنسبة، لا يكون مجرد تصور النسبة، لابد أن يكون بحيث يصدق على نفسه على طريقة حد الشارح، على طريقة حد الكل على مصداقه. فهذا شرحنا في المرحلة الأولى، بينما إذا رفع اليد عن الطرفين ما راح يصدق تبقى نسبة مصداق حقيقي للنسبة، وإنما يبقى تصور على مجرد تصور. وهذا بل مجال التصور. جامع عربي مثل جامع ذاتي مثل. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب، بين النسب الظرفية مثلا، يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان. ما به الامتياز هما الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها ذاتا، كما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأضراب لا تتضمن المقومات الذاتية. يعني بعد أن نلغي هذه الامتياز ما راح يبقى عندنا مقومات ذاتية، لأنه ألغينا الطرفين فقد ألغينا المقومات الذاتية. إذا ألغينا المقومات الذاتية بعد ما جامع مشترك لا يبقى عندنا مشترك، يعني جامع مشترك ذاتي لا يبقى عندنا، إلا ناخذ جامع مشترك عربي وهو الصورة الذهنية عن النسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية، يعني من خصوصية حيثية على خصوصية، وما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية. وهذا يعني أن أفراد النسب الظرفية ذاتا يختلف بعضها عن بعض، كل فرد من النسبة الظرفية ذاتا يختلف عن الفرد الآخر، بخلاف أفراد المعنى الاسمي من قبيل زيد وعامر اللذان هما أفراد فردان للإنسان. زيد وعامر ذاتا بني من الناحية الذاتية والمهوية من ماهية واحد، من ذات واحد، بينما أفراد النسب الظرفية ذاتا يختلفان. يعني سواء كان التغاير بتغاير الطرفين موطنان او بتغاير الطرفين ذاتين، على كل تقدير لا بد من تجرد الطرفين حتى يتجرد ما بين الامتياز. اذا جردنا الطرفين يعني المقومات الذاتيه فقدت، اذا فقدت المقومات الذاتيه يعني انفقدت العرب فذات بعض فجامع ذاتي. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين افراد النسب الظرفيه، وان كان بينها جامع عربي اسمي، وان كان ممكن ان ننتزع عنها جامع عربي اسمي، لكن هذا الجامع العربي راح يكون مفهوم اسمي بعد، ما راح يكون معنى حرفي، لان المعنى الحرفي لابد ان يكون متقوما بطرفين، هذا الان ما راح يتقوم بطرفين. يعني يقول جامع عربي وهو معنى اسمي، وهو نفسه معنى النسبة الظرفية، معنى كلمة النسبة أو النسبة الظرفية، وهذا اسم بعد ليس حرفا. بلي تقوم بذاته، يعني لا يتقوم بطارته، وإنه متقوم بالصورة الذهنية، هو تقوم معنى الاسم صورة ذهنية. وإن كان بينها جامع عربي إثني وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية، النسبة الظرفية جامع عربي. المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة للفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الإثني هو أن المعنى الحرفي نستنتج من مجموع المرحلتين السابقتين نستنتج نتيجة ثالثة، وهي أن المعنى الحرفي قد وضع على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص. الحروف عندما وضعت لمعانيها الحرفية وضعت على هذه الطريقة، على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص. لذلك باعتباري أن المعنى الحرفي الذي وضع له اللفظ هو المعنى الحرفي المتقوم للطرفين الذي لم يفقد مقوماته الذاتية، لأنه إذا فقد مقوماته الذاتية تتحول الى معنى اسم كما شرحنا. اذا فما وضع له اللام في باب الحروف انما هو النسبة التي لم تفقد مقوماتها الذاتية، يعني ان حرف ب لم يوضع للنسبة الظرفية التي فقدت مقوماتها الذاتية، لأن راح يصير معنى اسم، وإنما وضع حرف ب للنسبة الظرفية التي تشتمل على مقوماتها الذاتية وهي أفراد النسبة الظرفية. يعني إذن حرف ب وضع لتلك الأفراد، إذن بأي طريقة وضع لتلك الأفراد؟ إذا لو ترمى أن وضع للجامع جامع ذاتي خضمان، وإنما الجامع جامع عربي، والجامع العربي معنى اسمي ليس معنى حربية، لاحظتم؟ إذن لا يمكن أن يكون هذا الحرف موضوعا للجامع بين هذه الأفراد، بين أفراد المتبقاتية، لأن الجامع الذاتي مستحيل، والجامع العربي معنى اسمي وليس معنى حرفية. إذن لابد وأن يكون الحرف موضوعا لتلك الأفراد لا للجامع بينها، بل يكون موضوعا لتلك الأفراد. وعندئذ كيف هل يمكن للواضع أن يجلس طول عمره ويعدد مفردات النسب الظرفية ويكرر الأمر، يضع تارة حرف ب حرف ب للنسبة بين النار والموقف، وتارة أخرى يكرر الأمر يقول وضعت حرف ب للنسبة بين الكتاب والرد، وتارة ثالثة يكرر يقول وضعت حرف ب للنسبة بين الأسطور والقفص، وهكذا إلى نقاط المفردات النسبة الظرفية، مصادر النسبة الظرفية. هذا ما له معنى، العملية غير معقولة. وإنما المعقول أن ماذا يصنع؟ إنما المعقول أن يتطور تلك المفردات تطورا إجماليا من خلال الجامع العربي. يتطور الجامع العربي بينها وهو مفهوم النسبة الظرفية، يتطور هذا الجامع العربي ويشير به إلى أفراده، أفراد هذا الجامع العربي معاني حرفية، نفس الجامع العربي ليس معنى حرفي، نفس هذا الجامع العربي قد فقد مقوماته الذاتية فليس معنى حرفية، لكن أفراده تشتمل على مقومات الذاتية، أفراده بل معاني حرفية. فالواضع يستطيع عند الواضع أن يستحضر في ذهنه هذا الجامع العربي ويشير به إلى أفراده، فيقول بأنني وضعت اللفظ لأفراد هذا الجامع العربي، لاحظتم؟ وهذا هو هذه هي طريقة الوضع العام والموضع له الخاص. طريقة الوضع العام والموضع له الخاص هي أن الواضع يتطور عند الواضع جامعا، لكن لا يضع اللفظ لذلك الجامع الذي تطوره، بل يضع اللفظ لأفراد ذلك الجامع. فعند الواضع يتطور معنى عاما، لكن يضع اللفظ لأفراد ذلك المعنى، لأفراد ذلك المعنى العام. فهنا المعنى العام عندنا هو الجامع العربي، هو معنى الاسم للنسبة الظرفية، المعنى الاسمي للنسبة الظرفية، هذا المعنى العام. هذا المعنى العام يتطوره عند الواضع ويشير به إلى أفراده، فيضع اللفظ لتلك الأفراد، يقول وضعت اللفظ لأفراد النسبة الظرفية، لا لنفس جامع النسبة الظرفية بل لأفراد النسبة الظرفية. وهذا هو الوضع العام والموضوع له الخاص. عند الواضع تطور معنى العام، لكن بالرغم من ذلك الموضوع له يكون خاصا، الموضوع له يكون عبارة عن تلك الأفراد. وبالرغم من ذلك يقول الشيخ رضي الله عليه أن هذا لا يعني أن المعنى الحرفي أصبح جزئيا حقيقيا، الموضوع له خاص لكن ليس خاصا بمعنى أنه جامع، بمعنى أنه جزء حقيقي، بل خاص بمعنى أنه أفراد لذلك الجامع العربي. أفراد ذلك الجامع العربي كل فرق اثنين للإمكان أن يكون كليا بكلية طرفين. يعني إذا كان الطرفان كليان، مثلا عندما تقول الآية الكريمة الإنسان في خسر، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإنسان كلي والخسر أيضا كلي. فالنسبة بين الإنسان والخسر راح تصير نسبة كلية تبعا لكلية طرفين. لاحظت هذا ممكن. إذا فلا نقصد بالموضوع له الخاص أن الموضوع له خاص، لا نقصد الوجود الحقيقي، وإنما نقصد أنه الموضوع له عبارة عن أفراد هذا الجامع العربي، وأفراد هذا الجامع العربي في نصاب النار قد يكون كليا في حد ذاته، وقد يكون كليا في كلية طرفيه.
لاحظ العبارة.
المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون، يعني على ضوء المرحلتين السابقتين أثبت المحققون أن الحروف موضوعة للوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له جامع ذاتي ما عليه. والجامع العربي معنى اسمي ليس معنى حرفية. إذا ماذا يصنع؟ الطريقة الوحيدة هو أن يتصور الجامع العربي ويضع اللفظ لأفراده، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص من النسب الظرفية مثلا، وهذا لا يمكنه إلا بأن يستحضر في ذهنه الجامع العربي. يقول وهذا إنما يتأتى، إنما يمكن يتأتى معنى يمكن، إنما يتأتى، إنما يعني يمكن للواضع أن يضع اللفظ لأفراد النسب الظرفية، يتحدى باستعبار جامع عنواني عربي مشير إلى أفراده، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، يتصور المعنى العام ويشير به إلى أفراده فيضع اللفظ لتلك الأفراد. وليس المراد بالخاص صناع الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصرف على كثير، يعني بمعنى جزء حقيقي، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. تبعا لكلية الطرفين قد يكون كلية، قد تكون النسبة كلية من قبيل الإنسان في خسر، الإنسان كلي، الخسر كلي، فتكون النسبة كلية. إذا لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل يعني بل المقصود بالخاص هناك من حرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. فإذا كان الطرفان كليان تكون النسبة كلية، إذا كان الطرفان جزئيين تكون النسبة جزئية بما لها من خصوصية الطرفين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. عندما نقول لو قيل أن المعنى الحرفي جزئي، المقصود بالجزئي يعني مرتبط متقوم ذات عند الطرفين، مجرد أن يبدل الطرفين راح تتحول هذه النسبة إلى مطلق آخر من النسبة الظرفية. فالمقصود بالجزئية المعنى الحرفي هذا المعنى، ليس المقصود من ذلك عن جزئي حقيقي يعني استحالة الانطباق على كثيرين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج. يكفي.